أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا كان في المغتنم مال غصبي كمال المسلم أو الذمي أو المعاهد أو مال الكافر الحربي في هذه المسألة فروعٌ. الفرع الأول أن المقاتلين المسلمين إذا غلبوا على الكفار وأخذوا أموالهم فلا شبهة في أن هذه الأموال من الغنيمة سواء أكانوا تلك الأموال من المقاتلين المحاربين فعلا أو من الكفار غير المقاتلين فعلا وهم محاربون ولكنهم لم يشتركوا في القتال. والأموال الذي الأموال التي استولوا عليها المقاتلون من المسلمين مشتركة بين الكفار الذين اشتركوا في القتال والكفار الذين لم يشتركوا في القتال، فلا شبهة في أن هذه الأموال جميعا من الغنيمة ومشمولة للآية الكريمة فخمسها للإمام وأربعة أخماس تقسم بين المقاتلين. الفرع الثاني أن الأموال التي استولوا عليها المقاتلون من المسلمين مشتركة بين الأموال الكفار المحاربين وبين الكفار المسالمين غير المحاربين، إما أن تكون أموالهم أمانة عندهم أو غصبا، فعندئذ هل تكون هذه الأموال جميعا من الغنيمة أو أنها جميعا ليست من الغنيمة؟ ذكرنا أن مال الكافر المسالم لا يجوز أخذه إذا ترتبت عليه مفسدة دينية أو دنيوية ولو في المستقبل كما إذا أزر بدين الإسلام لا يجوز، وأما إذا لم تترتب عليه أي مفسدة فلا مانع من أخذه. وعلى هذا فإذا لم يترتب على أخذ هذه الأموال جميعا مفسدة فلا مانع من أخذها، وأنها جميعا من الغنائم ومشمولة للآية الكريمة الظاهر الأمر كذلك، إذ لا يترتب على أخذها أية مفسدة لأنهم أخذوها بالقتال وبالحرب عنهم. فإذا جميع هذه الأموال الغنيمة ومشمولة للآية الكريمة. الفرع الثالث أن يكون الأموال عندهم عند المحاربين من الكفار من أموال الخوارج أو البغاة أو النصاب أو الغلاة في مرتبة الإمامة، فإن الغلو في مرتبة التوحيد أو الغلو في مرتبة النبوة كفر، لأن الغلو في مرتبة التوحيد منكر للتوحيد، والغلو في مرتبة النبوة منكر للرسالة، فكلاهما موجب للكفر. وأما الغلو في مرتبة الإمامة لا يوجب الكفر إلا إذا كان ملتفتا إلى الملازمة بينه وبين إنكار الإمامة وبين تكذيب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فعندئذ يكون كافرا طالما لم يكن ملتفتا إلى هذه الملازمة لم يحكم بكفره. فعندئذ أموال هؤلاء موجود عند الكفار المحاربين إما أمانة أو غصبا، فهل يجوز للمقاتلين المسلمين أخذ تلك الأموال أيضا أو لا يجوز؟ أما إذا كان هذه الأموال من النصاب فلا شبهة في جواز أخذها، أما إذا كان من الخوارج من غير النصاب فعندئذ أخذها مشكل. فإن مقتضى الروايات التي تنص على أن من اعترف بالوحدانية والرسالة فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال، وحيث إنهم يعترفون بالشهادتين يعترفون بالتوحيد والرسالة فأموالهم محقون محفوظ ولا يجوز التصرف فيها. فعندئذ لا بد من رد تلك الأموال إليهم أو بدلها، إما نفس تلك الأموال أو بدلها، بدلها من بيت المال المسلمين، نعم للحاكم الشرعي أو للإمام في زمن الحضور، أي يقسم هذه الأموال بين المقاتلين وبين المسلمين إذا رأى مصلحة في ذلك، كما فعل علي بن أبي طالب عليه السلام في حرب السبين والجمل. على كل حال فالأمر بيد ولي الأمر، فله أن يقسم على المقاتلين وله أن يرد تلك الأموال إلى أصحابها فأما إذا كانت تلك الأموال من أموال المسلم المعتدل أم أموال ذمي أو معاهد، فعندئذ لا شبهة في رد هذه الأموال، لا بد أن يرد هذه الأموال. فقد ورد هنا روايات كثيرة تدل على الرد، وهذه الروايات قد فصلت بين ما إذا وصل هذه الأموال إليهم قبل تملك الغنيمة قبل تقسيمها تقسيم الغنيمة بين المقاتلين، فإن المقاتلين إنما يملكون الغنائم بعد القسمة، وأما قبل القسمة فلا يملكون لها. إذا وصل إلى تلك الأموال بعد القسمة وبعد تملك المقاتلين، فعندئذ لا بد يتدارك هذه الأموال من بيت المال المسلمين، يدفع إلى أصحابها ثمنها من بيت المال المسلمين. وأما إذا وصل إلى تلك الأموال قبل التقسيم فيرد نفس الأموال إلى أصحابها إلى المسلم أو المعاهد أو الزمي. ونقرأها بعض هذه الروايات. منها صحيحة هشام، منها مرسلة هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من ممالكهم فيحوزونه، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فزفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا. مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين وممالكهم؟ قال: فقال: أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود. لا بد أن يكون هناك شهود كأولادهم أو أولاد أخيهم أو ما شاكل ذلك. لا كل من يدعي أنه ولده أو ولد أخيه. وأما الممالك فإنهم يقامون ويجعلون في سهام المسلمين ويباعون، وتعطى مواليهم قيمة أسمانهم من بيت المال المسلمين. فإن هذه المرسلة واضحة الدلالة على أن أولاد المسلمين يرد إلى أبيهم وأخيهم وما شاكل ذلك بشهود أي ببينة. وأما الممالك فهي من السهام، فهذه السهام إذا قسمت بين المسلمين أي بين المقاتلين صارت ملكا للمقاتلين، فعندئذ تدفع أسمانها من بيت المال المسلمين تدل على هذا التفصيل. ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصاب ذلك المال كيف يصنع بمتاع الرجل سأل كيف يصنع بمتاع الرجل الذي أخذ من الكفار فقالوا إذا كانوا أصابوه قبل أن يملكوا المسلمين المال كأخذوه بالقتال قبل أن يحوز متاع الرجل رد عليه إن قبل التقسيم رد المال إليهم وهذا يدل على أن الغنيمة لا تكون ملكا للمقاتلين إلا بعد التقسيم رد عليه وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه إن بعد التملك أي بعد القسمة بعدما حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة فإن هذه الصحيحة أيضا تدل على هذا التفصيل إن كان الاطلاع على متاع المسلم قبل التقسيم لابد من رده إليه وإن كان بعد التقسيم فيؤخذ ثمنه ورد الثمن إليه إلى الرجل من بيت المال ولكن للرجل أن يطلب إرجاع ماله فإن للرجل حق أن يطلب إرجاع ماله فإذا طلب إرجاع ماله أخذ من المقاتل ماله ويرد إليه ويدفع إلى المقاتل ثمنه هذا هو المراد بالشفعة في هذه الصحيحة هذا هو المراد كأن الرجل طلب استرجاع ماله نفس ماله فإذا طلب استرجاع ماله رد ماله إليه ماله عند المقاتل ويدفع للمقاتل ثمن المال بدلا عن متاع الرجل هذا هو المراد بالشفعة فإذا هذه الصحيحة أيضا تدل على هذا التفصيل ومنها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين ويأخذون أولادهم ويسرقون منهم المسلمين يسرقون منهم أيرد عليهم قال نعم والمسلم أخو المسلم والمسلم حق بماله أينما وجده فهذه الصحيحة تدل بوضوح على أن المسلم الذي أخذه الكفار ثم إن المسلمين سرقوا أولاد المسلمين منهم فعليهم أن يرد إلى أبيهم وأخيهم أو يلد إلى أصحاب المال. ومنها مرسلة جميل عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام قال إن وقع عليه قبل القسمة فهو له إن أخذ قبل القسمة قبل قسمة الغنيمة فهو له وإن جرى عليه القسم فهو أحق بالثمن إذا كان بعد القسمة فهو أحق بالثمن إلا هدى يدفع إليه الثمن. فإذن هذه الروايات تدل على هذا التفسير فالنتيجة أن المسلمين إذا غلبوا على الكفار وسيطروا على أموالهم واستولى على أموالهم وكان في أموالهم أموال المسلمين أو الزمي أو المعاهدي فإن اطلعوا على تلك الأموال رد نفس الأموال إلى أصحابها وإن اطلعوا عليها بعد القسمة يدفع ثمنها من بيت المال من بيت المال. فهذه الروايات تدل على هذا التفصيل ولا بد من الأخذ بها ولا معارض لها. ثم ذكر مسألة أخرى نتكلم